محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الذين طيبتهم وأصحابه الذين رفعت من قدرهم وقدمتهم. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهور الفساد في الدنيا هو أثر من آثار قدرة الحق تبارك وتعالى وعلم من أعلام الساعة. الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن الفساد، والفساد إذا أطلق في الإسلام هو البطلان، هو الخراب، هو الدمار. فالفساد في العبادات هو بطلانها، والفساد في البلدان وفي العمران هو خراب ذلك البلد أو خراب ذلك العمران. الله تبارك وتعالى يقول إن أسباب الفساد، أسباب الخراب وأسباب الدمار في العالم أو في الكون ظهرت في البر وظهرت في البحر. ظهورها في البر كان علماؤنا رضي الله عنهم يفسرون ذلك بالقحط وقلة الأمطار وقلة ريع المزروعات وقلة الربح في مال التجارة، وكذلك قلة البركة أو انعدامها تماما في جميع الأمور. هذا هو ظهور الفساد في البر، أن يصاب الناس بالمجاعات وأن يصابوا بالقحط وأن يصابوا بالكثير من البلايا والمحن. ومن الفساد بالبر شيوع الموتان في الناس وفي الحيوانات، أي أن يصاب العالم كله بخسارات في كل شيء. وأنتم تشهدون اليوم هذه الدنيا مليئة بمثل هذه البلايا، مليئة بمثل هذه المحن. الله تبارك وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر. ظهور الفساد في البر قد ذكرناه، أما ظهور الفساد في البحر فبالغرق وبالفيضانات وبقلة أو بانعدام الصيد من البحر، كل هذا قد ظهر. أنتم تسمعون في كل يوم، تطالعكم الأنباء وتطالعكم الأخبار بالرياح، بالزلازل، بالفيضانات، بالطوفان، بالموت الكثير الذي لا ينقطع. نحن في زمن الهرج، نحن في زمن الهرج. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الهرج؟ قال الموت. كثرة الهرج هي أن يكثر الموت. وقتها يسأل القاتل لما قتلت؟ فيقول لا أدري. ويسأل المقتول فيما قتلت؟ يقول لا أدري، لظهور الفتنة وشيوعها وعمومها. نصيب الأمة الإسلامية من هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر أكثر. لماذا أصيب الناس بالفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب ما جناه الناس على أنفسهم، بسبب ما ارتكبه الناس من الكفر والمعاصي والفسوق والمخالفات. هذه أمور يسأل عنها الناس. الله تبارك وتعالى ميز المؤمن عن غيره بأن حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. هذه ميزة المؤمن، هذه علامة المؤمن. أما غير المؤمن فإن شأنه يدور بين الكفر وبين العصيان وبين الفسوق. المعصية قد تكون في أعلى درجاتها فتكون كفرا، كعصيان إبليس مثلا، وقد تكون في أدنى مراتبها فتكون معصية، تكون صغيرة، تكون مخالفة للأولى، وتكون متوسطة فتكون هي الفسق. والفسق كلمة جاء بها الإسلام ليشير بها إلى الخروج من المعروف إلى المنكر، والخروج من الطاعة إلى المعصية، والخروج من حدود الإيمان إلى حدود الكفر والفسوق والعصيان. من هنا وجب علينا أن نسأل أنفسنا ما هو موقفنا من هذا الفساد الذي جنته أيدي الناس، الفساد الذي اكتسبه الناس. هذا الفساد أصابنا بترك أوامر الله وعدم اجتناب نواهيه، والاستهانة بأوامر الله تبارك وتعالى. نحن نتباكى دائما نقول إن المسلمين في الدنيا مقهورون، إن المسلمين مظلومون، نقول هذا دائما، ولكن بماذا ظلمنا وبماذا قهرنا وبماذا غزينا فانتصر علينا في عقر ديارنا؟ بما جنته أيدينا، نحن استعضنا عن كتاب الله لغيره، نحن استعضنا عن القرآن لغيره، نحن اكتفينا بالحياة الدنيا واخترناها على الآخرة. أغنياؤنا لا يدققون في إخراج الزكاة، لا أقول أنهم جميعا لا يخرجون الزكاة، فمنهم من يخرج الزكاة، لكن منهم من لا يدقق في إخراج الزكاة أو لا يخرجها بالمرة. وقد ظهرت في المجتمعات الإسلامية الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يترك أئمتهم الحكم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث من أحسن الأحاديث التي يجب على المسلم أن يمعن النظر فيها. هذا الحديث كما تراه أنه يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخصال التي تضمنتها الجملة من الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. أولا، شيوع الفاحشة، والفاحشة معناها الزنا، ومعناها القبيح من الأفعال والقبيح من الأقوال. كل قبيح من الأقوال أو الأفعال يطلق عليه اسم الفاحشة، وإن كان أكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الزنا. فظهور الفاحشة في مجتمع من المجتمعات حتى يعلن به يؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي فشو الطاعون والأوجاع غير المعروفة مثل الإيدز وأمثاله. كلنا نعرف أن الإيدز سببه الشذوذ، الشذوذ الجنسي، سببه الزنا، سببه إتيان الرجال للرجال أو اكتفاء الرجال بالرجال. هذه أسبابه الظاهرة، ولكن في حقيقة الأمر أن أسباب هذه الأوبئة والبلايا هو غضب الله وسخطه على الإنسان بما تجنيه يده. من هنا ظهور الفاحشة لدرجة الإعلان بها. هناك مجتمعات تبيح حتى إعطاء الرخصة إعطاء أي ترخيص للعاهرات والغواني ليمارسن عملهن بدعوى أن الخزينة تحتاج إلى الدخل منهن، وهو أمر غير صحيح. ولم ينقص المكيال والميزان، نقص المكيال ونقص الميزان أي تطفيفه. وأنتم تعلمون الله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وزنوا بالقسطاس أو القسطاس المستقيم. وهذا معناه يجب على المسلم أن يقيم كل أعماله وكل معاملاته على كتاب الله وسنة رسوله، فما أذن فيه الكتاب وأذنت فيه السنة يباشره ويعمله، وما نهت عنه السنة أو نهى عنه كتاب الله أو نهى عنه كتاب الله يتركه. ونتيجة نقص الميزان وتخسيره وبخس الناس أشياءهم وظلمهم، أي نتيجة الظلم في المعاملات، هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأخذ بالسنين، أي تأتي سنوات لا مطر فيها أو مطر ولا بركة فيها، أو تجد محاصيل الزراع يرسل إليها جند من جنود الله، الطير والجراد وسائر الحشرات لتغزو هذه المحاصيل وتنتهي منها، ولم يحصل على شيء منها الإنسان بما كسبته يده أو بما كسبته يده. إخوة الإيمان، إن الذين يظلمون في معاملاتهم مع الناس بالغش التجاري، بالغش في الوزن، بالغش في المكيال، فكيف بمن لا يرضى بالميزان ولا بالمكيال حين يتعامل مع الناس ولا يحافظ على العهود ولا يحافظ على المواثيق؟ يؤخذ بالسنين، بالقحط، عدم الأمطار أو قلتها أو عدم البركة أو البلاء، ببعض الآفات المهلكة سماوية كانت أم أرضية، أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. وشدة المؤنة تعلموا غلاء الأسعار، الآن الأسعار ترتفع بسبب وبدون سبب، وليس لذلك سبب إلا غضب الله ومنع الله لرحمته، وندعو الله البركة مما يعطيكم، لولا أن الله ضمن رزقكم لو نظرنا إلى أعمالكم لما رزقكم، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فقد ضمن الرزق لدواب الأرض كلها والإنسان من بين الدواب. فالله تبارك وتعالى يرزق هذا الإنسان في هذا الزمن بسبب وعده وميثاقه السابق وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. فما من مسلم أو إنسان في هذه الدنيا يعيش تحت حكم أي دولة وتحت أي سماء أو على أي رقعة من هذه الأرض إذا سألته لابد أن تجده مظلوما في كل نواحيه. وأبرز هذا الظلم هو عدم إعطاء الإسلام أو إعطاء الحرية ليحكم الإسلام المسلم. الإسلام لا يعطى حرية ليحكم المسلم، إنما تحكمه القوانين الوضعية، وهذا ليس في بلدنا فقط وإنما في كل الدنيا. هذه ناحية، وجور السلطان عليهم، وهذا الجور أي الظلم موجود في كل مكان. لماذا؟ لأن الإنسان جار فحاكم أو عاقبه الله تبارك وتعالى بالجور بما كسبت أيدي الناس، بسبب ما كسبت، بسبب ما جلت أيدي الناس، ليذيقهم في هذه الدنيا بعض الذي عملوا، ليذيقهم جزاء بعض أعمالهم السيئة في هذه الدنيا قبل الآخرة حين يعذبهم بما جلته أيديهم كلهم. لكن الله تبارك وتعالى هل يعذب انتقاما أو يعذب من أجل العذاب؟ لا، الله تبارك وتعالى يبتلي العباد ليتوبوا، لذلك قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأمور يجب علينا أن نتنبه لها. الرسول صلى الله عليه وسلم استمر يقول ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ومن أسباب هذا القهر منع الزكاة، لولا البهائم لم يمطروا. ثم جاءت الطامة الكبرى وهي أن المسلمين إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله ابتلاهم الله بعدو غير مسلم من الكفار، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم، وفي رواية فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. نتباكى على بيت المقدس، نتباكى على فلسطين، نتباكى على جزء من في كشمير، نتباكى على المسلمين في كثير من مناطق العالم. لماذا أخذ منا هذا؟ لماذا سلط علينا العدو من غيرنا فسلب بعض حقوقنا، بعض أراضينا، بعض ممتلكاتنا؟ كل ذلك سببه نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، المسلم يجب عليه أن يبايع الله ويبايع رسوله ويضمر ويعزم على الوفاء بذلك العهد، لا تنتظر غيرك أن يلقنك هذا. ثم قال وما لم يحكم أئمتكم بكتاب الله، وفي رواية وما ترك أئمتكم العمل بكتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله، وفي رواية وأعرضوا عما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالمسلمون إذا تركوا العمل بالقرآن وتركوا العمل بالسنة، ما هو البديل؟ البديل أن يوقع الله بينهم العداوة والبغضاء كما أوقعها بين بني إسرائيل، كما أوقع العداوة والبغضاء بين النصارى، هكذا يوقع الله تبارك وتعالى بين المسلمين بأسهم، فيختلفوا ويتشاكسوا وينشغلوا بأنفسهم عن عدوهم فيخسروا ويهلكوا ويفشلوا، كما قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة، ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة، ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصود في كمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الإمام علي كرم الله وجهه خاطب هذه الأمة ناقلا هذا الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال، أي حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم 15 خطة إذا عملت بها أو فعلتها أمتي أصيبوا بالبلاء أو حل عليهم البلاء. هذه الخصال أغلبها في شؤوننا الاجتماعية، أغلبها تتركز حول الظلم والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وبر الوالدين وأداء الأمانة ووضع الأمور مواضعها. حين قال إذا كان المغنم دولا، إذا كان المغنم دولا وكانت الأمانة مغنما وكانت الزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وعصى أباه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة الشر، وكان زعيم القوم أرذلهم، وشرب الخمر ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها. هذه الخصال كلكم يشهد أنها منتشرة جدا اليوم في عالمنا الإسلامي. روى هذا الحديث الإمام الترمذي والخطيب البغدادي في تاريخه، ولهذا الحديث قدر عظيم لمن يتعرف على أحوال الناس. المغنم هو المال العام، مال بيت المال، مال الدولة. إذا أصبح مغنما، إذا أصبح غنيمة للصفوة أو لمجموعة قليلة من المواطنين، إذا صار المغنم دولا، وأنتم تعلمون أن المال العام هو مال بيت المال، مال الخزينة العامة هو مال لجميع المواطنين، لكن إذا اختص به مجموعة قليلة من الناس هذا واحد. والأمانة مغنما، إذا جاء زمن إذا أعطيت الأمانة لشخص يعتبرها غنيمة، إذا أسندت الأمانة إلى شخص، أمانة مالية إلى شخص يعتبرها غنيمة، الحمد لله فتح الله عليه بدون تعب. والزكاة مغرما، وإذا اعتبر المسلم الذي يزكي أن هذه الزكاة خسارة، مع أن الزكاة هي تنمي المال وتزيده، وهي تحصن المزكي وتحصن ماله وتحصن أهله وترفع قدره عند الله وتميزه، لأنه أنفق أحب شيء إلى الإنسان في سبيل الله وتجعله من المجاهدين الدائمين عند الله، مع ذلك يأتي زمن يعتبر المسلم فيه أن إخراج الزكاة خسارة. وترى الرجل يطيع امرأته ويعصي أي عق والدته أمه، مع أن الرسول أمر ببر الوالدة 3 مرات قبل بر الوالد، وبر صديقه أي أنه والى صديقه وأعطاه حقه وجفى والده وجفى أباه. وإذا ارتفعت الأصوات في المساجد بغير البر، أنتم تعلمون أن كثيرا حتى من الوعاظ والدعاء تعلو أصواتهم في المساجد بغير البر، بالغيبة والنميمة والخداع والغش والشتائم، كل هذا مكتوب في صحيفة من يتعاطاه. إذا ارتفعت الأصوات في المساجد بغير ذكر الله، بغير تلاوة كتاب الله، بغير الصلاة، بغير التعليم، بغير العلم، وأكرم الرجل مخافة الشر. كان الناس في بداية الأمر يكرمون الرجل لدينه ولتقواه ولصلاحه، أما اليوم فيكرم الرجل إذا خيف من شره، إذا خيف من شره يكرم، يعطى المال، يعطى الكلمة الطيبة، يعطى التواضع إلى غير ذلك. وكان زعيم القوم أرذلهم، وأنتم تعلمون أن الرذل في المجتمع أو في الناس هو الفاسد في الناس، السيء في الناس، الذي لا دين له ولا إيمان له ولا أمانة له. والآن من الذي يسود؟ الرويبضة. من الذي يسود؟ هو فاقد الدين، فاقد الإيمان، فاقد الأمان، قصحه معلى وكلمته هي العليا اليوم في هذا الزمن. ثم يأتي دور شرب الخمر. الآن ظهرت بدعة في العالم الإسلامي، يقال إن الخمر إذا مزجت بالماء حلت. العلماء يقولون إذا تخلل الخمر من عند نفسه استحال إلى حلال، لكن هؤلاء يخللونها، يضيفون إليها الماء فتصبح نسية، يشربونها ويقولون إن ذلك حلال. فهل هذا يحلها؟ والبعض يدعي أن الخمر نفسها ليست بحرام لأن الله لم يصرح بحرمتها، وإنما قال فهل أنتم منتهون، فقد خير الإنسان إن شاء انتهى عنها وإن شاء مارسها أو تعاطاها. كل هذه البدع موجودة في هذا العصر، بالإضافة إلى ظهور الخمر في أشكال شتى، في شكل حبوب، في شكل حلويات، في شكل قهوة وشش. فلا شك أن هذا هو الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبس الحرير، ولبس الحرير بالنسبة للرجال أو في بعض رجال الأمة أمر شائع ومعروف، والحرير لا يحل إلا لنساء هذه الأمة، ولا يحل إلا لمريض يتعالج به من هوام رأسه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لبعض أصحابه. واتخذت القينات والمعادن. القينات هن الجواري اللواتي يغنين الناس، وهذه اليوم تكفلت بها الفضائيات، وتكفلت بها دور الإذاعات والتلفزة، وأصبح في كل بيت جارية تغني، في كل بيت. كانوا يشترونها ويتعبون في تدريبها، ولكن اليوم تدرب في معهد أوروبا أو في معاهد أوروبا وتهيأ، وتنقل التكنولوجيا إلينا، ثم نأتي نحن بمغنياتنا فتشترك في هذا وتعرض هذا الغناء في كل بيت. والمعازف آلات اللهو، وهي أيضا موجودة مقترنة مع هؤلاء المغنيات، لا تغني المغنية إلا مع هذه آلات اللهو. ثم يضاف إلى هذا شيء آخر، وهو إنكار المتأخرين على المتقدمين. أصبح الناس من المسلمين دون علم، دون معرفة، دون يقين، دون دقة في الأمور، يعترضون على كل حكم سبق وتقدم لهم، يعترضون المذاهب الأربعة، يعترضون اجتهادات العلماء، يساوون أنفسهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويساوون أنفسهم بمالك والشافعي وأحمد وأبي